الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. معاشر الإخوة، إن الأمجاد المعنوية تنتقل بين الأكواخ والقصور وبين السود والصفر والبيض بين الناس على اختلاف أعراقهم وأحوالهم، وليست حكرا على سلالة معينة. وقد اختار الله إبراهيم عليه السلام لإمامة الناس بعدما نجح في امتحانات صعبة ومواقف جليلة. قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلما فكر إبراهيم أن ترث ذريته الإمامة من بعده رفض فكره، لأنهم قد يسقطون في الامتحانات التي نجح هو فيها. لقد علمت أن زيد بن حارثة كان رقيقا، وهو والد أسامة، وأسامة كان لا يتجاوز 20 من عمره حينما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش الذي وجهه إلى الشام. ومع ذلك فلا صغر السن ولا الرق القديم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعله أميرا على سائر الصحابة في القيام بمهمة كبرى. ولئن وجد المنافقون في هذا مثارا للعجب أو الاستنكار، ولكن المنافقين راحوا يقولون: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد عصب رأسه وخطب فيهم قائلا: إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا بها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا لها لخليق، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في أسامة مزية جعلته أولى من غيره بقيادة الجيش في هذه الغزوة، ولذلك كان أول عمل قام به أبو بكر في خلافته تسيير جيش أسامة، وخرج أبو بكر مشيعا الجيش بنفسه ماشيا وأسامة راكبا، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال أبو بكر: والله لا نزلت ولا ركبت، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ورجع أسامة من هذه الغزوة منصورا ظافرا، وكان في تسيير ذلك الجيش نفع عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من هذا الموقف أن نحافظ على أصحاب الكفاءات الذاتية، وأن الكفاءات لا تحتاج إلى المناصب، إنما المناصب هي التي تحتاج إلى الكفاءات. إن أكثر المواهب تحتاج للتشجيع أو التذليل كي تنتعش وتنمو، ورب عبقري كبى أول عمره ثم أسعفته الأيدي الحانية فنهض ومضى في طريقه ليتحول مع الأيام إلى قمة مرموقة. إن العبقريات في أغلب الأحيان تبدأ نبتا رقيقا يمكن أن تكسره قوة ضعيفة فتأتي عليه، ولكنه إذا وجد السقيا والرعاية نما وأزهر وأثمر. وليت شعري: ما قيمة الأمم إذا حاربت أنفس معادنها وحاول الرعاع الوصول إلى قيادها؟ إن هذا العمل عمل فرعون، فعندما لمح من موسى ذكاء يتوهج وهمة تتقدم سار على عجل من أجل إطفاء البريق وعرقلة المسير، وراح ينادي في قومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإلى أين قادهم؟ قادهم إلى الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. ما إن تكتمل خصائص العظمة في النفس أو تتكاثر مواهب الله لدى إنسان حتى ترى كل محدود أو منقوص يضيق بما رأى ويطوي جناحه على غضب مكتوم ويعيش منغصا، لا يريحه إلا زوال النعمة وانطفاء العظمة وتحقق الإخفاق. ولكن ما هو السر في كراهية الساقطين للعظماء وتبرمهم بهم؟ السر أن الذميم يرى في الجمال تحديا له، والغبي يرى في الذكاء عدوانا عليه، والفاشل يرى في النجاح إزراء به، وهكذا. فماذا يفعل النوابغ والعظماء ليريحوا هذه الطبائع المنكوسة؟ إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبا، فقل لي كيف أعتذر؟ وقد رأى أحد العلماء أن يضع حدا نفسيا لهذا العراك بين أولي الفضل والمحرومين منه، فقال: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد فسدوا، فدام لي ولكم ما بي وما بهم، وما تأكثرنا غيظا بما يجدوا. في بلاد الدنيا كلها عندما ينجح إنسان تنهال عليه الورود والرياحين، أما في منطقة الشرق الأوسط فإن فيها وباء عربيا اسمه وباء محاربة الناجحين والقضاء على النابغين وتحطيم المتفوقين. عقلية العبيد هذه يا سادة يجب أن نقاومها في أنفسنا، ويجب أن نعتبر كل كفاءة في بلادنا قلعة لا بد أن نحميها من الاقتحام بالبلاغات الكاذبة ومن الشكاوى الوهمية ومن الاتهامات المزيفة. إن حزب الفاشلين يريد مطاردة كل عبقرية، يريد مطاردة كل كفاية، والقضاء على كل عبقرية وتحطيم كل نجاح. والفاشلون عادة جماعة من الفارغين يمكثون ليلهم ونهارهم لتدبير المكائد ولإعداد الخناجر الذين يطعنون بها ظهور الناجحين في حياتهم ومواقفهم. وكم من عبقريات يا سادة، وكم من عبقريات مرغتها في الوحل خصومات خسيسة. قال ديل كارنيجي: كثيرا من الناس يجدون تشفيا في اتهام شخص يفوقهم ثقافة أو مكانة أو نجاحا. مثل ذلك أنني تسلمت رسالة من سيدة تصب جام غضبها على الجنرال ويليام بوث مؤسس جيش الخلاص، وكنت قبل ذلك قد أذعت حديثا في الراديو أمتدح فيه الرجل وأثني على جهوده. وقد كتبت إلي هذه السيدة تقول: إن الجنرال بوث اختلس $8 ملايين من المساعدات التي جمعها للفقراء والمساكين. والحق أن التهمة سخيفة، وهذه المرأة ما كانت تستهدف الواقع، وإنما كانت تبغي النيل من رجل عظيم، رجل أرفع منها بمراحل. وقد ألقيت برسالتها في سلة المهملات، وحمدت الله على أني لست زوجا لهذه المرأة، فإن الرسالة لم تزدني علما بالجنرال بوث كما تبغي كاتبتها، وإنما زادتني علما بالكاتبة نفسها، فهي كما قال شوبنهاور: ذو النفوس الدنيئة، ذو النفوس الدنيئة يجدون المتعة في البحث عن أخطاء رجل عظيم. قال: وقلما يصدق المرء أن رئيسا لجامعة كبرى يمكن أن يسلك في عداد ذوي النفوس الدنيئة، ولكن المدير السابق لجامعة ييل وهو تيمون داوود وجد متعة كبيرة في سوق الاتهامات المغرضة المكذوبة ضد الرئيس توماس جيفرسون محرر وثيقة الاستقلال. إن منصب مدير جامعة منصب علمي جليل، وجدير بمن يلونه أن يكونوا آيات في النبل والسمو لا قادة لحملات التضليل والافتراء. فقال: ولكن الروابط مفكوكة، ولكن الروابط مفكوكة بين كبر الوظائف وكبر النفوس. منذ 14 قرنا ظهر محمد بن عبد الله في العرب، وكان أصحاب الرياسات الدينية المبجلة من الأحبار والرهبان قد أحسوا نبأه ليستوثقوا من صدق دعوته وصحة رسالته، ولم يحتج الأمر إلى طول التمحيص، فسرعان ما أيقن القوم أنهم أمام رسول من رب العالمين يجب أن يؤمنوا به وينضموا إليه، بيد أنهم طووا أنفسهم على هذه الحقيقة وكرهوا عن تجاهل لا عن جهل أن يذكروها أو ينشروها. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما ذلك الكتمان؟ حفيظة ذوي النفوس الدنيئة عندما تلمح دلائل العظمة والمجد قد ساقتها الأقدار إلى إنسان هي الحسد، هي الحسد. قال سبحانه:
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والغريب أن الأحبار والرهبان مضوا في معركة الحقد للحق إلى نهاية الشوط، فألبوا أتباعهم الأغرار بالتبديل الجديد ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأشاعوا حوله قالة السوء، وأثاروا بموقفهم حروبا طاحنة ما أغنى الدنيا عنها لو تطهرت النفوس، لو تطهرت النفوس من هذه الغيرة الشخصية السيئة. إن الحياة مليئة بالظلم والمظالم، ومليئة بأحقاد الناس، ولا بد لهذه الأحقاد والظلمات من أنوار يبعثها رب الفلق الذي يستطيع وحده أن يمحو آية الليل بآية النهار. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به من شرور الحاسدين، كما نستعيذ به من شر الليل الغاشق ومن صنوف الأذى كلها، سواء حملتها غامة أو دابة أو إنسان. قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاشق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن من أعظم نعم الله علينا يا سادة نحن كسوريين، وهذا ما أشادت به الشعوب العربية وعلى رأسهم مصر والعراق، عندما خرجوا بمسيرات تحيي القائد بشار الأسد، لأنه الرجل الأول المقاوم، لأنه الوحيد الذي لم ولن يركع على أعتاب أمريكا وإسرائيل. فإن من أعظم نعم الله علينا أن خص هذا الوطن بكفاءة ذاتية ووطنية وعلمية قادرة على قيادة هذا الوطن. وأنا لا أريد أن أكون ممثلا لدعاية من أجل ترشيح أو ما شابه ذلك، لا لا، الذي يعطيك دعاية هو سيرتك، هي أخلاقك، هو سلوكك، هو قيمك ومواقفك. ولكننا من باب الأمانة واجب علينا أن نذكر الحق وأن نبينه، شاء من شاء وأبى من أبى، مع أننا نحترم ونجل كل سوري تقدم إلى الانتخابات وإلى الترشيحات، نجله ونقبل يده، نحن نحترم ونقبل كل يد سورية تمتد من أجل الخير والعطاء في هذا الوطن. لكننا يا سادة من باب الدين أمرنا الدين أن نحافظ على أصحاب الكفاءات، لا أن نضيعها، لا أن نزهد فيها، لا أن نكون عدوانا عليها. ألا ترون إلى المجتمع الصهيوني يا عرب؟ ألا ترون كيف يحافظون على بعضهم البعض؟ هل سمعتم أو قرأتم في الصحف العالمية أن شارون يحال في يوم من الأيام أو أحيل في يوم من الأيام إلى محكمة جنائية من أجل مجرسي من أجل مجزرة صبرة وساتيلة؟ ألم يدمر شارون بيروت؟ ومن الذي بناها آنذاك؟ هو حافظ الأسد. لما لا يذكر التاريخ ذلك؟ لما لا تذكر الشعوب ذلك؟ كفانا خنوعا يا سادة، الحق واضح والطريق واضح وبين لمن أراد أن يسير فيه. كما أنني أدين المجزرة التي وقعت في المجمع العلمي للتعليم الشرعي في مجمع المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، ندين هذه المجزرة من خلال قذائف الحقد التي منبعها من الغرفة الشرقية من بعض حثالة جاءوا إلى سوريا من خارج بلادنا، جاءونا من وراء البحار والمحيطات ليقطعوا رؤوسنا وينتهكوا أعراضنا. أما السوري فهو لا يفعل ذلك. نحن نحسن الظن بالسوريين ونسيء الظن بمن جاء من أجل الحور العين. ماذا فعلتم؟ قتلتم الفكر؟ قتلتم العلم؟ قتلتم الإسلام المعتدل؟ ماذا فعلتم؟ ألا ترون إلى البنى التحتية كيف يحاولون ضربها في كل ساعة وليس في كل يوم، في كل ساعة وليس في كل يوم؟ أسألكم بالله يا سادة، يا دمشقيون، أسألكم بربكم، هل هذا منطق الحرية؟ هل هذا منطق العدالة والازدهار؟ كفانا يا سادة، سرنا في العام الرابع ونحن نبكي ونتألم على الأمهات السكالى وعلى الأطفال اليتامى وعلى الرجال المفقودين. إن لم يكن عندنا وعي وغيرة ومحبة وعطاء وتفان من أجل هذا الوطن فالمصيبة كبرى. الحل في أيديكم أيها السوريون، اختاروا في الانتخابات من أنتم ترونه مناسبا، قل كلمة الحق، وكل من يشكك في الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها فهو صهيوني بحت. كل من يشكك في الانتخابات ونزاهتها فهو صهيوني بحت. علم ذلك أم جهل؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.